الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وإذا أخذت بشرح الصور الغيبية فهي مقصدة الاسم المصور جاء الآن القيصري ليتكلم عن عالم المثال أي عن عالم الخيال وهو عالم البرزخ الواقع بين العالمين بين عالم التجرد وعالم المادة فقال وإذا أخذت أي حقيقة الوجود واللحاظ كله بلحاظ المشاهد والعارف وليس بلحاظ الحقائق الخارجية فإنه قد تقدم مرارا أن الحق سبحانه وتعالى لا تلحظ بلحاظه هذه الأمور لأنه حقيقة واحدة واجبة بذاتها لا تعدد ولا اسم ولا رسم لها وإنما هذه التعددات بلحاظ شهود الشاهدين الناظرين بلحاظ نظر العارفين وإذا أخذت أي حقيقة الوجود بشرط الصور الحسية إشارة إلى عالم المثال والخيال بشرط الصور الحسية فليصحح الكتاب الصور الحسية الغيبية مكتوب حسب الظاهر العينية والصحيح الغيبية الصور الحسية كأن ظاهر العبارة ها هنا كأن ظاهر العبارة ها هنا أنهم يرون الصور المثالية في عالم الخيال المطلق والمقيد يرونها حسية يرونها جزئية حسية وإن تقدم على أن الكثير من الأعاظم يرون لها مقدرة يرون لها تجردا بقدر ما ليست مجردة مطلقا لكنهم يرون لها تجردا ما أي يرونها بنحو من التجرد وإن كانت جزئية متصورة بصورها الخاصة المعينة لكن ظاهر العبارة أنه حينما عبر بصور بشرط الصور الحسية الغيبية يعني هي حسية جزئية في مقابل لكنها غيبية في مقابل عالم الشهود أي في مقابل عالمنا هذا أي إذا نسبت إلى عالم الطبيعة والشهود كانت غيبية وإلا فهي من عالم المحسوسات والجزئيات بشرط الصور الغيبية فهو غيب بلحاظ عالم الشهادة فهي مرتبة هذه المرتبة هذه المرحلة من الشهود فهي مرتبة الاسم أي اسم إلهي هذه المرتبة فهي مرتبة الاسم المصور يعني نعيش بهذا اللحاظ مشاهدة بالاسم الإلهي بلحاظ أي اسم لا بلحاظ أسمائه الذاتية بلحاظ أسمائه الفعلية يعني يشاهد العارف مرتبة من المراتب للأسماء الإلهية وهي مرتبة التصوير للصور الذهنية العقلية البشرية وللصور الجزئية الحسية الغيبية لعالم المثال والبرزخ فهي مرتبة الاسم أي اسم يعني في أي مرتبة يكون هنا العارف مرتبة الاسم المصور قال الله تعالى الله الخالق البارئ المصور فإذا من جملة صفاته سبحانه وتعالى المصور الذي ظهر في عالم المثال فالعارف إذا شاهده في عالم المثال انتقل إلى كونه تعالى المصور بلحاظ هذا الظهور بلي. فإذا كل الصور أرجو التوجه، فإذا كل الصور الجزئية سواء كانت في ذهن إنسان أو كانت في عالم المثال فهي من الصور التي يعبر عنها بعالم المثال، سواء كانت صورة السماء، صورة زيد، صورة خالد، صورة شجرة، الصور التي نراها في المنام وما شاكل هذه الأمور، بل فهي مرتبة الاسم المصور رب عالم الخيال. هذا هو في هذه المرتبة، هو رب لمن؟ لعالم الخيال، يعني عالم، يعني عالم البرزخ الواقع بين عالم المجرد وهي الملائكة وعالم الشهادة. بل فهو مرتبة الاسم المصور رب عالم الخيال. الخيال على قسمين، الخيال المطلق ويقال له الخيال المنفصل وهو عالم الملكوت باصطلاحهم، في مقابل عالم الملك وهو عالم الشهادة. عالم الخيال المطلق والمقيد وهو عالم الخيال الذهني، وهي الصور التي تحصل في ذهن الإنسان. وعليكم السلام ورحمة الله. هو الخيال المطلق هو عالم البرزخ، عالم المثال، عالم الخيال المنفصل عن الأذهان البشرية، والمقيد وهو عالم الخيال المقيد المتصل بالذهن البشري. وقال الشراح: والفرق بين الخيالين، الخيال المطلق المنفصل والخيال المتصل المقيد بالسعة والضيق. ها هنا الصور الخيالية في مجال وجودي أضيق، وهناك في مجال وجودي أوسع بالسعة والضيق. وقالوا الفرق بينهما أيضا في قوسي الصعود والنزول، من أذهاننا يكون القوس الصعودي لعالم البرزخ المنفصل، ومن هناك يكون القوس النزولي لعالمنا هذا. وإذا أخذت حقيقة الوجود، يعني وإذا لاحظ المعارف حقيقة الوجود وأخذها بشرط الصور الحسية، يا صور الحسية الشهادية، يعني في عالم الشهادة في عالمنا هذا، الشهادية في مقابل من؟ في مقابل الصور العلمية. المرحلة المتقدمة كانت الصور الجزئية علمية، هنا الصور الجزئية لعينية خارجية في مقابل الصور العلمية. فهي مرتبة الاسم، أي مرتبة هذه؟ فهي مرتبة الاسم الإلهي، يعني هذا من مراتب الأسماء الإلهية، هذا ظهور من مظاهر الأسماء الإلهية. وإذا كان ظهورا فهو يحكي اسما من الأسماء، ولو كان اسما فعليا، ولو كان اسما ليس بذلك المعنى، الاسم ينتزع من الفعل الإلهي. فهي مرتبة الاسم الإلهي، يا اسم الظاهر المطلق، أرجو التوجه، الظاهر المطلق عالم الشهادة، في مقابل من؟ في مقابل الغيب مطلق، الظاهر المطلق. لأن إطلاقه ليس نسبيا، لأن إطلاقه ليس نسبيا، فإن عالم المثال أيضا ظاهر، لكن بالنسبة إلى عالم التجرد، عالم الشهادة مطلق بإطلاق الكلمة، يعني لا غيب فيه، أي لا غيب فيه. فإذا قلنا عالم آخر أيضا ظاهر، يعني ظاهر إلى ما هو ما فوقه، لا ظاهر في نفس ذاته، فعالم المثال ظاهر، لكن لمن ظاهر؟ لعالم التجرد ظاهر. كما وأن عالم التجرد ظاهر لما هو الفوق وهكذا. لكن هناك غيب مطلق وهو غيب الغيوب، وهناك شهادة مطلقة لا خطاء فيها وهو عالمنا هذا. بلي رب الاسم المطلق. فإذا بهذا اللحاظ نشاهد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته لمن؟ لعالم الحس والشهادة، وهو رب الاسم الآخر. آخر الأسماء هو ظهور الحق سبحانه وتعالى في عالم الشهادة، فهو الآخر بهذا اللحاظ أيضا، يعني نشاهده بربوبيته في آخر العوالم. والآخر رب عالم الملك. كلها من مراتب العلم الإلهي. عالم الشهادة من مراتب العلم الإلهي. فإنسان يرى الله سبحانه وتعالى في عالم الشهادة، فيراه باسم الآخر، يراه باسم المصور للصور الحسية الجزئية، يراه بهذه الأسماء، فهي كلها أسماء إلهية. يعني كل الأفعال الخارجية العينية من عالم الموت في عالم الإمكان كلها أسماء إلهية، أي تصدر الأسماء الإلهية، فهي من مظاهر الأسماء الإلهية على اختلاف مراتبها. لما كان الإنسان كما قال هو الكون الجامع، فإذا في حقيقة هويته، في حقيقة واقعه، كل العوالم موجودة. وإذا كانت جميع العوالم في كونه الجامع موجودة، فبلحاظ من اللحاظات يشاهد حقيقة مراتبه الوجودية، يعني بلحاظ وقيد خاص لا يرى إلا صوره الجزئية الخاصة، وبلحاظ آخر حينما يكون أكثر اتساعا وأكثر طهارة وأكثر كذا يرى حقائق أخرى ليست غريبة عن حقيقته وواقعه، ليست أجنبية عن واقعه، هي نفس الواقعية لكنها بإطلاق وسعة أخرى. فإن كانت مشاهدة فبمشاهدتها، فإن كانت مشاهدات عرفانية فبطهارة نفسه وزكاة نفسه، إذا شاهد شيء لا تقام عليه البراهين لأنه مشاهدة، فهو بسره الباطني يميز بين شهادته المقيدة وشهادته المطلقة، وإن لم تكن من باب المشاهدة يثبتها البرهان، إن كان البرهان سليما يثبتها البرهان. فكل الحقائق العالمية التي هي خارج عن ذاته إن كانت بالدليل والبرهان فيثبتها الدليل والبرهان، وإن لم تكن بهذا فهو في الحقيقة رجوع إلى مكنون سره، ومكنون سره هو الحقيقة التي تبين كل الحقائق، لأنه الكون الجامع لكل الحقائق. إن كانت معرفة الحقائق بالدليل والبرهان من طريق الحكمة والفلسفة، الدليل والبرهان يثبت أن هذا مثالا منفصلا أو متصل، وإن لم تكن بالدليل والبرهان وكانت شهودا كما يقولون، نحن الآن نتكلم عن عالم الشهود لا عن عالم الفلسفة والدليل والبرهان، فبسره الباطني لأنه الكون الجامع كل ما ترتفع عنه الحجم ويشاهد نفسه في واقع كونها الجامع يشاهد مراتب العالم على طبق سره المنطوي شهودا باطنيا. ومكتبة الإنسان الكامل. لما وصل إلى الإنسان قال ومكتبة الإنسان الكامل، ولم يقل إلى أخذت. لما وصل إلى الإنسان قال ومكتبة الإنسان الكامل، ولم يقل إذا أخذت، لأنهم قالوا الإنسان لما كان هو الكون الجامع فلم يكن مأخوذا بمرحلة دون مرحلة، فهو السريان التام لكل العوالم، ولما كان السريان التام لكل العوالم ففي مرحلة ومرتبة يكون أغل سبيلا من الحيوانات، وفي مرتبة في أحسن تقويم، ففي مرتبة يصل إلى قاب قوسين أو أدنى، وفي مرحلة ينزل إلى حضيض لا نزول. بعده، فلذا لم يجعله مقيدا بأخذ دون آخذ، لأنه الهوية السارية الحافية لكل المراتب. فلذا قال: ومرتبة الإنسان الكامل التي هي تجمع جميع المراتب، التي هي تجمع جميع المراتب على لسان الفلاسفة أرجو التوجه، من مرتبة العقل إلى مرتبة الهيولة، وعلى لسان العرفاء فوق ذلك من مرتبة عالم الربوبية إلى أنزل مرتبة من مراتب عالم الإمكان وهي الهيولة، لأن الإنسان بهذا اللحاظ يكون مجلى وظهور للأسماء والصفات الإلهية. والعقل الأول هو الخلق الأول، والعارف يتجاوز هذه المرحلة، يتجاوز الهوية السارية، يتجاوز النفس الرحماني، فقد يصل في شهوده إلى الواحدية، وقد يصل في شهوده إلى الأحدية. وإذا كان هكذا، فإذا الإطلاق الذي يعطى للإنسان الكامل في علم العرفان هو أوسع دائرة من الإطلاق الذي يعطى للإنسان الكامل في علم الحكمة. هناك كأنهم قيدوه بالعقل الأول أو الاتحاد مع العقل الأول، لكن ها هنا تجاوزوا فيه عن هذا المطاف. ومرتبة الإنسان الكامل عبارة عن جمع جميع المراتب الإلهية، المراتب الإلهية غيب الغيوب قلنا ليست بمرتبة لأنه لا اسم ولا رسم، جميع المراتب الإلهية يعني بلحاظين، قد يحشر يوم القيامة حشرا أحديا، وقد يحشر يوم القيامة حشرا في مرتبة واحدية، وقد يحشر يوم القيامة حشرا بمرتبة الله سبحانه وتعالى. أي قد تصل النفس للعارف بمرتبة بأن يشاهد الأحدية فيكون حشره يوم القيامة حشرا أحديا، وقد تصل نفسه أن يشاهد الواحدية أن يرى الله أن يرى الذات بما لها من الصفات فيكون حشره حشرا في مرتبة الواحدية، وقد يرى الصفات بما هي متعددة، يرى الله في خالقيته في موجديته في كذا في كذا، يعني يرى الصفات سواء كان الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، فيكون حشره حشرا إلهيا. مثلنا ولذا قال عبارة عن جميع المراتب الإلهية، يا مراتب مرتبة الألوهية ومرتبة الواحدية، يعني مرتبة الصفات بما لها من الجمع، ومرتبة الواحدية أي الصفات بلحاظ الذات، ومرتبة الأحدية أي الذات المحضة الصفين، عن جميع المراتب الإلهية والكونية، أرادوا من الكون كل ما عدا الله سبحانه وتعالى. فالكون هنا باصطلاحهم يختلف عن الكون والفساد باصطلاح الفلاسفة، هناك مرادهم من الكون والفساد عالمنا هذا الطبع عالم الطبيعة، وهنا أرادوا من الكون أي كل عالم ما سوى الله، أي كل الحقيقة ما سوى الله، أي عالم الإنسان بمراتبه. فهو أرض التوجه، فالإنسان الكامل هو الجامع للمراتب الإلهية وللمراتب الكونية، لأنه يحشر في كل مراتبها. والكونية هذه المراتب الكونية من بيان للمراتب الكونية وليس بيانا للمرتبة الإلهية، من العقول على التجرد المحض والنفوس الكلية وهي نفوس الأفلاك. أرض التوجه، قد يقول قائل إن العلم الحديث أثبت أن الأفلاك ليست بعاقلة وليست بشاعرة، قلت هل أراد المتقدمون من كون الأفلاك تشتمل على النفوس أراد النفوس بهذا المعنى، يعني النفوس الناطقة الشاعرة، وثبت اليوم أنها ليست كذلك؟ لعله قصد، ولعل مرادهم من النفوس الكلية للأفلاك هي النفوس التي تكلموا عنها، أي أنه ما من شيء في عالم الوجودي وعالم الإمكاني إلا وهو من مظاهر الأسماء الإلهية، وفي كل شيء قد اجتمعت جميع الأسماء الإلهية، لكن تجتمع تارة بنحو شديد قوي وتارة بنحو ضعيف. فالحياة حتى في أنزل موجود هي متحققة، الحياة والعلم والقدرة والإرادة وكل ما في الكون في أضعف موجود من عالم الشهادة موجود الحياة موجودة القدرة موجودة كذا 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 لكنها تختلف باختلاف المراتب. فلعل مرادهم أن النفوس على أن الأفلاك لها نفوس كلية أي تلك لها حقائق المدبرة لأمورها واضح المثل؟ فتلك الحقائق المدبرة لأمورها المدبرة لأمورها أي أنها كجسم لذيك له نفس أو أرادوا المدبرة لها هناك قوى الله سبحانه وتعالى جعلها مدبرة وهي أرباب الأنواع وهي أرباب سميت بالنفوس الكلية لا أدري لذلك ويحتاج إلى تحقيق أكثر على أنهم أرادوا أن هذه الأفلاك هي حية ثائرة أو أرادوا أن لها أرباب تدبر أمرها أو أرادوا أن هناك ملائكة تدبر أمرها أو أرادوا شيئا آخر على كل أراد من النفوس الكلية النفوس الفلكية ظاهرا أنه يعني معروف عنهم على أنهم يقولون أن هذه النفوس على أن هذه الأفلاك شاعرة وعاقلة ومدبرة وكذا ثم يقولون كيف لا تكون مدبرة وكذا أنت أيها الإنسان ربما تكون هناك صخرة وحصار في جوفك في بدنك في مكانتك هذا لا يدل على أنك لست بشاعر فكذلك جرم الأفلاك لا يدل على عدم نفوس لها فلتكن كأجرام كبدن لك له ناس على كل يحتاج إلى تحقيق أكثر أرجو التوجه إلى شيء وقلته أنا فرارا لما كانت كتب القدماء من كتب اليونان وغيرها لما ترجمت وجيء بها إلى الشرق وترجمت بعربية أو فارسية أو في أي لغة أخرى المترجمون في الغالب يعرفون اللغة وليسوا من أعاظم الفقهاء من أعاظم الفلاسفة أو العرفاء ما ترجم تلك الكتب ابن سينا ما ترجمها الفارابي ما ترجمها ابن العربي ما ترجمها ابن رشد أو ابن الكندي ترجمها عارف باللغة فإذا كان عارفا باللغة قد يترجم لعدم اختصاصه بذلك الفن قد يترجم ترجمة جافة لم تبين تلك النزاكات المرادة من العبارة فلذا أعتقد أن الكثير مما نسب إلى الفلاسفة القدماء وإلى العرفاء القدماء قد ذهبت بعض دقائقه بواقعة الترجمة فلعل ظاهر كلماتهم شيء إذا ترجمت كانت بكيفية أخرى كما وأن الآن هذه الكتب العرفانية كتب عربية أو فارسية لكن مع هذا كله ظاهرها قد يبدو منه شيء غير ما هو بباطنها لمن كان من أهل الخبرة فالاصطلاحات تختلف رب كلمة بمصطلحين تكون بمعنى وبمصطلح آخر تكون بمعنى آخر فالمترجم الذي ليس من أهل الخبرة يترجم لغة لا يترجم اصطلاحات واضح فربما نسب إليهم أنهم ينكرون الجنة والنار الخارجية من هذا الباب نسبت إليهم الكثير من الأمور لعلها من هذا الباب والله العالم بس والنفوس الكلية وهي نفوس الأفلاك والجزئية وهي النفوس الناطقة البشرية من العقول والنفوس الكلية والجزئية ومراتب الطبيعة يعني وإنه يشتمل الإنسان الكامل على جميع المراتب حتى مراتب الطبيعة من الهيولة إلى أعلى مرتبة في مراتب الطبيعة فهو الكون الجامع لمراتب الطبيعة ولمراتب النفوس ولمراتب العقول إلى آخر تنزلات الوجود في عالم الشهادة كالهيولة فإذا الإنسان الكامل من عالم الهيولة إلى عالم العقول بل أكثر من ذلك قل هو مستمل عكس فهو كونها الجامع وتسمى هذه المرتبة وهي مرتبة الإنسان الكامل وتسمى هذه المرتبة وهي مرتبة الإنسان الكامل، تسمى بالمرتبة العمائية أيضا. العمائية بالمرتبة العمائية أيضا. تقدم أن من جملة الأوصاف الإلهية أنها مرتبة العماء، وفسرت كلمة العمائي كما عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بأنه السحاب الرقيق، فقالوا الأحدية مرتبة العماء أي السحاب الرقيق الذي كأنه برد بين غيب الغيوب وبين الواحدية، فالإنسان الكامل هو الفرق بين العوالم، اكتبوا لا بأس لبعض المسائل. تقدمت أن مرتبة الأحدية، هي العماء وهو السحاب الرقيق، لأن الأحدية حجاب بين الواحدية، وغيب الغيوب، وكذلك الإنسان الكامل له مرتبة العماء لأنه المظهر أو المظهر للأحدية، من حيث أن الأحدية مستخلف فيها جميع الصفات، كذلك الإنسان الكامل جامع لجميع الصفات، هذا التوجه. قلنا كل اسم من الأسماء لا بد وأن يكون له مظهر في عالم الإمكان، فكل الأسماء الإلهية لا بد وأن تكون لها مجال وظهورات في عالم الإمكان. الهيولى تحكي الحق سبحانه وتعالى وإن حكته بمرتبة ضعيفة. الإنسان الكامل الذي قلنا قد يصل إلى مرحلة الأحدية، فلا بد وأن يكون مظهرا لمن؟ لمرتبة الأحدية، فلا بد وأن يكون كونا جامعا استهلكت وذهبت فيه جميع الصفات، فكان برزخا كأنه بين العوالم، فكأنه كان برزخ، كما وأن الأحدية استهلكت فيها جميع الصفات فليفقت الذات بما لها من محض الوجود، وكانت برزخا بين غيب الغيوب والواحدية، فكأن الإنسان أصبح برزخ بين العوالم يجمعها بلحاظ ويقسمها بلحاظ آخر، وبلحاظ جمعها وهو بلحاظ تفريقها، وتسمى بالمرتبة العمائية أيضا. كما وأن الأحدية سميت بمرتبة العمائية بلحاظ البرزخية، كذلك الوسطية، كذلك الإنسان الكامل يطلق عليه اسم العماء، فهي أي تمركبة العماء وهي الإنسانية الكاملة، مضاهية للمركبة الإلهية. المرتبة الإلهية جمع الصفات، الإنسان الكامل هو تلك المرتبة بهذا المقصود، وإلا فليس المراد أنه يقابلها وأنه قرنها. فهي أي المرتبة العمائية للإنسان الكامل مضاهية للمرتبة الإلهية أي الآية التامة لها، ومثالها لا مثلها، فهي مثال للحق سبحانه وتعالى لا مثل له سبحانه وتعالى، ولا فرق بينهما بين الله أو بين مرتبة الألوهية وبين الإنسان الكامل، ولا فرق بينهما بين الألوهية والإنسان الكامل إلا بالربوبية لله تعالى والمربوبية للإنسان والمربوبية للإنسان. وقد ورد في الأحاديث المأثورة لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك. وقد ورد أيضا قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الربوبية. فإذا أرجو التوجه، من عرف معنى الربوبية عرف أن الإنسان مهما بلغ لا يكون ربا. الربوبية حقيقة هي من خواص الحق سبحانه وتعالى. فإذا قيل فلان يربي، فلان كذا يربي بالغير، فلان يربي بنحو الظل، بنحو الغيرية، بنحو التبعية. فمن نظر إلى الأنبياء والأصفياء أنهم يخلقون ويرزقون بإذن الله سبحانه وتعالى فهم مجاري للفيض، وتوجه وعقل هذا الأمر لم يكن خارجا عن ميزان الشرائع. ومن وصلت به الحالة أن غفل عن مثل هذه الأمور، قد تتسرى به الأمور إلى مرحلة يرى نفسه إبراهيميا وهو يعبد الأوثان. مشركو قريش كانوا يظنون أنهم من أتباع إبراهيم عليه السلام، أخذ بهم الانحراف من زمن إبراهيم عليه السلام حتى وصلت بهم المسألة إلى الوثنية والانحراف العظيم، وكانوا يظنون حقانية وصدقا. فالإنسان إذا حفظ معنى الربوبية والمربوبية لا يتجاوز الحدود بالنسبة إلى نبي ولا وصي ولا وتد من أوساد الأرض. وإذا لم يعرف هذه المقاييس وهذه الموازين قد يقع في الأخطاء والظلمات ويظنها أنها صحيحة. بل إلا بالربوبية والمربوبية، لذلك يعني لجمع الصفات في جميع المراتب، لهذا الكون الجامع وهو الإنسان الكامل. لذلك صار الإنسان الكامل خليفة الله، وخلقه أرسلته في مرتبة الألوهية، خلقه لا في مرتبة الواحدية، أي لا في مرتبة الذات بلحاظ الصفات، لا في مرتبة الصفات بما هي، خلقه في مرتبة الألوهية، وإلا لا يخلقه في مرتبة الأحدية ولا في مرتبة الواحدية بلحاظ الذات، خلقه في مرتبة من؟ في مرتبة الألوهية، يعني في مرتبة الله كان خليفة له الإنسان الكامل. فإذا أرجو التوجه، إذا كان من شرائط الخليفة أن يكون مستجمعا لمن لصفات المستخلف، فيجب أن يكون الخليفة بمن بتلك الصفات التي يكون أهلا لكي يكون مظهرا لمن للأسماء والصفات الإلهية. لكن مع كل الأسف تنزلت هذه الكلمة القديمة العظيمة، تنزل مستواها وتنزل 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 حتى أطلق على أمثال يزيد بن معاوية أنه خليفة. فالخلافة إن كانت اسما بلا مسمى وعنوانا ورسميات تقال عند الدول فلها كلامها ولها اصطلاحها، وإن كانت معنى الخلافة أي من استخلف شخصا في تلك الأمور بإما يكون مهجرا لتلك الصفات الإلهية فلا يستحق هذا العنوان إلا من كان نبيا أو وصيا. واحد مثلا، وأرجو التوجه إلى مسألة أشير إليها برقم سريع، مسألة الإمامة لما كانت من المسائل التي هي بعد معرفة التوحيد والنبوة على عاتق أنا وأنت، على عاتق البشر، أوكلها الله إليهم ليرى مصداقية قولهم في معرفة الرسالة. من عرف الرسالة عرف رجال الرسالة، ومن كانت الرسالة كلمات وألفاظ في أسيده قد يأتي بمعاوية وأغرى بمعاوية، ومن تقدم وتأخر عليه يسميه خليفة جهلا وغواية لأنه لم يحرص واقع الرسالة. فالخلافة ليست كلمة تقال، الخلافة هي المظهرية للأسماء والصفات الإلهية، ولا يكون الشخص مظهرا للأسماء والصفات الإلهية إلا إذا كانت في واقعه الأتم الكامل، في إنسانيته الكاملة، مثل هذا ابتلي به إبراهيم حتى أتم الكلمات فكان إماما. إبراهيم مع عظم منزلته ما كان إماما إلا من بعد تمامية الاختبار. هذه الكلمات لا تقال على كل أحد، إمامة وخلافة وما شاك لها لا تطلق إلا على من؟ على نبي أو رسول. بلي بقيود خاصة، استخلاف في دكان، استخلاف في منزل، استخلاف في كذا، إمامة في جماعة، إمامة في جمعة. نحن لا نتكلم عن هذه الكلمات بقيودها، نتكلم عنها بأطلاق الكلمات. لذلك صار خليفة الله. وإذا علمت هذا، إذا علمت هذه المعاني التي تكلمنا بها لك، علمت الفرق بين المراتب الإلهية وهي المرتبة الواحدية، بين المراتب الإلهية والربوبية. تقدم فيما مضى على أن الواحدية بلحاظاتها تكون ربوبية، فإذا الربوبية منشأها الألوهية، لكن بمرتبة نازلة تصل إلى مرحلة تربية الكائنات. والربوبية والكونية، والكونية بأي لحاظ؟ الألوهية هي ربوبية بمرتبة أدنى، وهي كونية بمرتبة أدنى بأي لحاظ؟ بلحاظ إظهار الأعيان الخارجية في عالم الإنسان مطلقا، بلحاظ إظهار الأعيان الخارجية في عالم الإنسان مطلقا. وجعل بعض المحققين، الآن عرفنا نحن على أن بعد الواحدية إذا نظرنا إلى كلمة الله هي الصفات بنحو الجمع، وهناك قد تلحظ الصفات بنحو التفريق والتعداد، تكون رحمن ورحيم وقادر وسميع و يقول البعض جعل مرتبة الألوهية التي هي الجامع للأسماء، جعلها مرتبة الرحمانية. لا ندري لماذا جعل، لكن هناك احتمالات يحتملها حل، بعضها هنا نذكرها على سبيل الاحتمال. وجعل بعض المحققين المرتبة الإلهية، وهي المرتبة الإلهية، يا مرتبة الإلهية وهي مرتبة الأسماء والصفات التي قلنا الإنسان الكامل قد يصل إليها، التي قلنا الإنسان الكامل قد يشاهد المرتبة الإلهية، فإذا شاهد المرتبة الإلهية كانت فوق مرتبة الرحمانية، لأن مرتبة الرحمانية المشاهدة في مرتبة الهوية الثارية أو في مرتبة العقل الأول كما تقدم. وجعل كذا المرتبة الإلهية هي بعلمها مرتبة العقل الأول، مرتبة العقل الأول كما قالوا مرتبة الرحمانية، مرتبة الرحمانية. أرجو توجه، تقدم عندنا وإذا أخذت في صفحة 26 السطر 1-2-3-4-5 في السطر الخامس، قال وإذا أخذت بشرط كليات الأشياء فقط فهي مرتبة الاسم الرحمن رب العقل الأول المسمى بلوح القضاء وأم الكتاب والقلم الأعلى. يقول بعضهم ظن أن هذه المرتبة هي مرتبة الألوهية، أو اعتقد لدليل كما يأتي هي بعينها مرتبة العقل الأول. لماذا ظن أن الإلهية هي مرتبة العقل الأول، أي هي مرتبة الرحمانية؟ لماذا ظن؟ باعتباري بهذا الاعتبار، ظن باعتباري بلحاظ جامعية الاسم الرحمن. قال الاسم الرحمن رحبته وسعت كل شيء، فاسمه الرحمن قد جمع كل الأمور، فإذا الرحمانية والألوهية بمرحلة واحدة. نعم شيخنا، هي بمرتبة واحدة يعني أن الرحمانية ما كانت إلا وجميع الصفات معها، لكن نحن نتكلم عن من؟ عن بروز ذلك الاسم في تلك المرحلة. أرجو التوجه، عن بروز ذلك الاسم في تلك المرحلة. بأي معنى بروز ذلك الاسم؟ قلنا أنه إذا وجد الوجود وتحقق الوجود في مكانين كان مظهرا لكل الأسماء والصفات الإلهية، هذا تقدم حتى في أضعف وجود، لكن الظهور لمن؟ في مرتبة في عالم المثال الخلق موجود والراسخية موجودة والكذا موجود، لكن اسم المصور كان هو الظاهر في مرتبة، اسم المحيي كان هو الظاهر في مرحلة، اسم المميت كان هو الظاهر. هذا ظهورات الأسماء، يعني أنه تبرز تلك الأسماء أكثر من غيرها، وإلا في يوم القيامة الله، وإلا في الله سبحانه وتعالى أحد الآن، قهار الآن، واحد الآن، لمن الملك اليوم؟ لم يختص بيوم القيامة، لكن تلك الأسماء كالقهارية والواحدية ظهورها هناك أكثر. فهناك ذلك يريد أن يقول بلحاظ الهوية الثارية الرحمانية أكثر من غيرها ظاهرة، وإلا فالرحمانية هي تحت حيطة الاسم الجامع وهو الله سبحانه وتعالى. باعتبار جامعية الاسم، يا اسم الرحمن، بهذا اللحاظ قالوا الرحمن جامع والله جامع، فإذن هما شيء واحد. باعتبار جامعية الاسم، يا اسم الرحمن لجميع الأسماء كجامعية الاسم الله لها، يعني لمن؟ لكل الأسماء، واحد عبارة. وهذا يها وهذا، وكون اسم الرحمن جامع لكل الصفات لأنه الرحمة المطلقة الإلهية التي وسعت كل شيء، ولما وسعت كل شيء كانت خلقا وكانت إحياء وكانت إماتة وكانت رزقا وكانت، هذا لا ننكره، لكن الكلام في ظهور أي اسم. وهذا وإن كان حقا من وجه، اكتب العبارة، وإن كان حقا من وجه لجامعية الاسم الرحمن لجميع الأسماء، ولكن الاسم الجامع وأول ما ظهر كما في الأحاديث هو اسم الله. شوف هنا الرحمانية لا ينكر أنه اسم جامع، لكن في مرتبة الفعل والهوية الثانية على هيكل الممكنة، والله هو الاسم الجامع قبل هذه المرحلة، والله هو الاسم الجامع قبل مرحلة الخلق والإيجاد، اسم كان منشأ لكل هذه الحقائق. إذا يختلفان، وإن قلنا أن الاسم في أي محل، أن الوجود في أي محل حل، جميع الأسماء حلت معه. بل وهذا وإن كان بل، ولكن الاسم الجامع وأول اسم ظهر كما في الأحاديث هو الله. نعم لا ننكر، يقول هذا القائل، نعم لا ننكر أنه قد ورد أن ربكم الرحمن وأن ربكم الله، هذا ورد، لما نكره أن الربوبية لله وأن الربوبية للرحمن، وقد ورد أيضا أكثر من هذا ظهورا، ادعوا الله أو الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى، هذا كله لا ننكره، الأسماء الحسنى، قلت رحمن هو لله، قلت الله الاسم الجامع هو أم لله، لكن هذا لا يدل على أن المعنى والمفهوم واحد. وخلنا بلي، وهذا وإن كان حقا من وجه، لكن كون الرحماني، أرجو التوجه، الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم من ذلك الاسم العلم الجامع لكل الأسماء، لكن كون الرحماني تحت حيطة اسم الله يقضي بتغاير المرتبتين، يعني هذا مرتبة نازلة دون تلك المرتبة، أسماء الله كلها عادية، لكن بلحاظ إدراكاتنا وتصوراتنا. يقضي بتغاير المرتبتين، ولولا وجه المغايرة بينهما بين الله والرحمن ما كان الرحمن الاسم الرحمن تابعا للاسم الله، واحد مثلا، وإن جعله الله تابعا، قال الله سبحانه وتعالى جعل الرحمانية تابعة للألوهية في بسم الله الرحمن الرحيم، فهم واضح المثل؟ لا بأس بكتابة بعض الأشياء حتى ننتهي من هذا البحث. وإذا كانت الإنسان الكامل هو المظهر لإسم المحيط والمظهر لإسم المحيط في مقصدة الظهور والتجلي فلا بد وأن يكون ظلا لإسم المصور والمربي والمدبر والخالق وجميع الأسماء، إلا أنه ظلي كوجوده لا يظهر إلا بظهور للإرادة الإلهية طبقا للمصالح والمفاسد العامة في التكوين. أرجو توجه هذه العبارة. إذا كان الإنسان الكامل هو المظهر لله سبحانه وتعالى، أي المظهر للأسماء والصفات، فلا بد وأن يكون مظهر لا لإسم دون اسم، لا بد وأن يكون مظهرا للخالقية، للرازقية، للمصورية، لكذا لكذا. لكن لما كان ثناء في ذات الله لا يكون ظهورا لهذه الأسماء إلا فيما كان حبا لله سبحانه وتعالى، يعني يظهرها إذا كانت في سبيل الله، إذا كانت إظهارا للمشيئة الإلهية عليه السلام، أنا بقصور ذاتي وحقارة نفسي بمجرد أن أتمكن من شيء لإظهار العظمة ولإظهار التميز بين الناس قد أظهر الكثير من الأشياء لضعف في النفس، لأني لاحظت المخلوق فأردت علوا. لكن العظماء مع كونهم قادرين على أن يظهروا كثير من الحقائق، أن يخلقوا وأن يرزقوا وأن يعملوا وأن يقولوا للشيء كن فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن لما كانوا أكوان وكلمات تامة مظهرة للإرادة الإلهية، مظهرة للحقيقة الإلهية، فلا كونية لهم ولا إرادة لهم ولا حب لهم إلا بما علموه في واقع سرهم أنه محبوب لله، فيكونون في إظهار الحقائق من مجاري فيض لإرادة الحق سبحانه وتعالى. فالإمام الحسين عليه السلام لأخدر من كل أحد على أن يجعل وادي كربلاء بحور متلاطمة، قادر أن يطلب من ربه أن يمسقهم قودا وخنازير، لكن ما أظهر هذا لأن الحب الإلهي هنا اختبار عظيم لكي ينال ما هو من شأن كمال عالم الشهادة، لكي ينال قمة الصبر، لكي ينال قمة الثبات، لكي ينال قمة التضحية، لكي ينال قمة الكذا. هذه الأمور ما كانت لتكون إلا للإنسان الكامل الذي انطوت فيه العوالم بما لها من الكمالات، وعالم الشهادة فيه كمالات لم توجد في عالم التجرد. في عالم التجرد ليس هناك كمال لظهور الثبات والصبر وما شاكل هذه الأمور والتضحيات، فكان ظهورها في عالم الشهادة. فلا بد وأن يكون الإنسان الكامل مظهرا بهذه الحقائق وسبيلا لتحققها في الخارج، فمع كل قدرتهم على كل الأشياء بإذن الله سبحانه وتعالى إلا ما كان مختصا بالحق، مع هذا كله لا يخرجون فيما هو من شأن خصوصية ذاتهم إلا بما يريده الله، إلا بما يحبه الله، ويعلمون أنه لا يحب الله إظهار قوة وعظمة مع كون الدنيا دار اختبار فإذا يظهرون الحقائق ويظهرون المعاجز فيما إذا كان الإظهار دعما للشريعة، لا فيما إذا كان الإظهار قوة لنفوسهم، قوة لأمورهم الخاصة وشخصيتهم الخاصة، فهنا ليس مظهر لمعجز ولا لأي شيء آخر. والكثير من المعاجز التي وردت في مصداقيتها وحقيقتها تعمر، وإن كانوا فوق المعاجز، هم فوق المعاجز، هم فوق هذه الأمور، هم في عظمة ذاتهم فوق مثل هذه الأمور. الرسول الأعظم يتمكن في لحظة، واللحظة كثيرة وتتامح في التعبير، أن يكون من مكة إلى المدينة بين أصحابه إزلادا لقريش وإزلادا لكل مجرم على وجه الأرض. ما صنع هذا لأنه يريد أن يكون مثالا وظهورا لكمال عالم الشهادة بالصبر والثبات ومشاكل هذه الأمور. ومرتبة الإنسان الكامل هي الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم، المعبر عنها بالمرتبة العمائية الجامعة لجميع المراتب الإلهية، ويأتي تفصيلها في ثلاثة الحقيقة المحمدية في الفصل المحمدي. فإذا القرآن الصورة الكتبية للإنسان الكامل، ولذا قال علي عليه السلام: أنا القرآن الناطق. فالقرآن الناطق هو علي عليه السلام، القرآن الناطق هو الحسن عليه السلام، القرآن الناطق هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وقالوا القرآن وقالوا السورة الإنسانية مطابقة للعالم التكويني، فهي إجمال العالم التكويني بكل مراتبه والخارج تفصيل الحقيقة الإنسانية. أما جاهل ساقه هواه أن أوصله إلى الحضير بأن كان لا يميز بين علي ومعاوية أو بين علي وغيره من بقية من نسبوا إلى علي، فهؤلاء لا تكلموا إلا مع إنسان كان يعيش بفطرة الإنسانية. أما الخارج عن الفطرة الإنسانية فلا كلام له معه. هؤلاء عليهم أن يرجعوا إلى فطرة الإسلام ليعرفوا أن الخلافة ما معناها، أن الخلافة لمن تكون، وأن المظهرية للخلافة الإلهية يجب أن يكون بأي صفات. عليكم السلام. واضح العبارة؟ تنبيه آخر. تقدمت في التنبيهات الماضية الكلام عن عينية الصفات مع الذات، فقلنا بالحمل الأولي الذاتي تختلف الصفات عن الذات مفهوما، وهذا من شأن الإنسان. أما في حقيقة الواقع وواقع الأمر فالصفات عين ذات الله تعالى، كله علم، كله قدرة، كله إرادة. ليس هناك ذات في مقابل صفات كإنسانية وحيوانية ناطقية يزيد عليها علم أو يزيد عليها صفة أو تزيد عليها صفة من الصفات. هناك ليس مجال لمثل هذه الكلمة. كذلك الآن يريد أن يقول في هذا التنبيه على أن الصفات لما كانت عين الذات ومتحدة مع الذات فلا بد وأن تكون متحدة فيما بينها أيضا. فالحياة كلها علم والعلم كله حياة، القدرة كلها حياة والحياة كلها قدرة. فكما وأن الصفات متحدة مع الذات، الصفات أيضا فيما بينها متحدة أيضا. تنبيه آخر للإشارة إلى أن الصفات عين الذات، وأن بعضها مع بعض لها العينية أيضا والاستحاض. قد مر أن كل كمال قد مر أن كل كمال يلحق الأشياء بواسطة الوجود. إذن قد تقدم أن كل كمال يلحق الأشياء كما وأن الأشياء بتوجه بحسب ذواتها يسترجع حقيقتها إلى الوجود. فالإنسانية بما هي الشيء من الأشياء وما هي من الماهيات ما كانت لها كونية لولا ارتباطها بالوجود، لأن الماهية لا ارتباط. فكما وأن الإنسانية في واقع هويتها وذاتها ما كانت لتكون لولا الارتباط بالوجود، كذلك علمها، كذلك قدرتها، كذلك إرادتها ما كانت لتكون لهذا الشيء وهو الماهية الخاصة بما لها من الوجود إلا بمن؟ إلا بالوجود. فكما وأن الوجود بنفسه وبنفسه قائم بنفسه، كذلك صفاته أين؟ ذاته قائمة بذاته، وإلا لما كان معطيا لشيء من الأشياء. فإذا الآن يريد أن يقول أن الإعطاء للكمالات لغيره لحقيقة الوجود لا بد أن يكون بذاته لا بغيره، ولو كان إعطاؤه الكمالات لغيره بواسطة غيره للزم الدور أو التسلسل. ولنهاية الوقت أردنا من باب البيان المقدم أن نتكلم عن هذا التنبيه وتفصيله إن شاء الله فيما يأتي. والصلاة على محمد وآله الطاهرين.